الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لم يبقى الشيء الكثير من مباحث النزح التي أصبحت المباحث فيها تقريبا متكررة، وإنما فقط الكلام في تحديد المقدر. وصل الكلام إلى بول الرضيع. تقدم فيما سبق الحديث عن بول الصبي، وعرفنا أنه في بعض الروايات كان التحديد بسبع، وفي رواية ذكر فيها الصبي الفطيم كان التحديد بواحد. ولما كان الفطيم يحمل باعتبار أن صيغة فعيل بمعنى تأتي بمعنى اسم المفعول فيحمل عليكم السلام، حينئذ الفطيم على المفطوم، والمفطوم هو ضد للرضيع، فحينئذ لا يتناسب ذلك مع الاختلاف الوارد في الروايات، فإن الروايات السبع موضوعها الصبي، وروايات الواحد موضوعها ماذا؟ الصبي أيضا الذي لا يرتضع بعده. فتكون النسبة، تفي جيدا إلى هذه النقطة، فتكون النسبة بهذا التفسير للفطيم بين روايات السبع وروايات الدلو نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن روايات السبع موضوعها الصبي وهو يشمل الرضيع، وروايات الفطيم موضوعها غير الرضيع. فإذا أردنا أن نطبق قاعدة حمل المطلق على المقيد، ماذا تصبح النتيجة؟ أن الرضيع ينزح له سبع، وغير الرضيع ينزح له دلو، وهذا واضح بطلان، خصوصا على مبنى التطهير، على مبنى التطهير وعلى مبنى الاستقدار. نعم، على مبنى التعبد يمكن، ملتفت جيدا. فلأجل ذلك قالوا المقصود من الفطيم هنا الرضيع، من باب إني أراني أعصر خمرة، لأنه سيؤول أمره ويصبح فطيما، ملتفت جيدا. فحينئذ تصبح التطبيق قاعدة حمل المطلق على المقيد معكوسة، ويصبح الصبي غير الرضيع ينزح له سبع، والصبي الرضيع ينزح له دلوان. واضح المقصود؟ إذن لذا يقول وبول الرضيع أيضا مثله، يعني مثل العصفور، لما روي من الدلو الواحد للصبي الفطيم بعد جمعه مع المشتمل على السبع بغيره، يعني بغير الصبي الفطيم. هناك رواية حاول المصنف أو الشارح رحمة الله عليه أن يجعلها مقيدة لقاعدة عدم تداخل المسببات. مر آنفا أن الأصل الأول يقتضي أن لكل سبب معلول، أن لكل سبب معلولا ومسببا، وكل علة تؤثر على نحو الاستقلال. فإذا كان عندنا كلب ميت وثور وفأرة فينبغي أن نكرر النزح بتعدد هذه الأسباب. هذه القاعدة ماذا؟ الأولية التي يقال الأصل عدم تداخل المسببات. لكن هناك رواية رواها كردويه، في هذه الرواية جمعت عناوين متعددة، والإمام عليه السلام لم يعطي لهذه العناوين سببية على نحو الاستقلال. فالرواية السؤال فيها عن ماء المطر، ماء المطر يجري فينزل في البئر، وفي ماء المطر هناك بول وعذرة وأبوال دواب وأرواثها وخرء كلاب وما شابه ذلك ما يجمعه ماء المطر. فقال الإمام ينزح 30 دلوا. لو كنا نريد أن نعمل بالقاعدة، قاعدة عدم تداخل المسببات، لكان العدد أكبر من ذلك. فإن العذرة لوحدها تبلغ أكثر من هذا العدد، بضميمة البول لابد أن يتجاوز هذا العدد أيضا، بضميمة خرء الكلاب، وهكذا. فإذا تكون هذه الرواية موجبة لأي شيء، لرفع اليد عن القاعدة. مع القاعدة يعمل بها في غير هذا المورد، لأن هذه القاعدة تكون، هذه الرواية تكون مخصصة ومقيدة لهذه القاعدة. يقول ثم إن في رواية كردويه ماء المطر فيه البول. طبعا هناك بحث سندي في هذه الرواية، وأكثر يذهب إلى، يعني من المتأخرين يذهب إلى ضعفها السندي. ماء المطر فيه البول والعذر وأبوال الدواب وأوراثها وخرء الكلاب، قال ينزح 30 دلوا. وبه يرفع، ما معنى وبه؟ يعني وبهذا الخبر، يعني هذا الخبر يكون موجبا لرفع اليد عن القاعدة الأولية. وبه يرفع اليد عن مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ من اقتضاء كل عنوان مقدرا مستقل. يعني إذا وقع في البئر جمل وإنسان، مات في البئر جمل وإنسان وكلب، ينبغي أن ننزح جميع مقدرات هذه العناوين. هذا مقتضى القاعدة الأولية. لكن في هذه الموارد رفعنا اليد عن هذه القاعدة الأولية، وهو المعبر عنه بقاعدة عدم تداخل الأسباب. وأيضا
لكن هنا يمكن نحتمل أن ماء المطر خفف النجاسة، فلأجل ذلك يعني الإمام حكم بأنه كما ذكروا في اللغة.
هذا له وجه إن لم يكن للخبر إطلاق في بقاء امتياز هذه النجاسات. يعني هذا مثلا إن تم يتم في الأبوال، ولكن لا يتم في خروء الكلب، لأنه عادة يبقى كما هو. فلذا بإطلاقها لا نأخذ بهذا الكلام الذي ذكر في اللغة. وأيضا لو وقع في البئر جزء حيوان، لأن الكلام السابق في الحيوانات التي تموت في البئر كان الكلام فيها عن الحيوان التام. يعني عندما قلنا موت الكلب يعني موت الكلب التام. أما لو وقع في البئر جزء الكلب، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون هذا الجزء هو الجزء المعظم بحيث يبقى يصدق عليه أنه كلب، فحينئذ نعرف أن المدار في الأحكام الشرعية على صدق عناوين موضوعاتها عرفا، وهذا الجزء الذي وقع في البئر باعتبار كونه المعظم ويصدق عليه في العرف أنه كلب فينزح له مقدر الكلب ولا إشكال في ذلك. هذه صورة، واضح هذا الكلام؟ وأخرى لا يكون هذا الجزء هو الجزء المعظم بحيث لا يصدق عليه أنه كلب، كما لو وقع رجل الكلب في البئر مثلا، وقع انفجار انفجر الكلب، جزء منه رجل الكلب وقعت في البئر، ففي هذه الصورة لا يصدق عنوان الكلب، لا يقال وقع كلب. ففي هذه الصورة ماذا نفعل؟ إذن واضح الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. طبعا هنا لو فرضنا هكذا أنه وقع الجزء المعظم الذي يصدق عليه عنوان الكلب وتكرر، فحينئذ ينبغي أن نأخذ بمقتضى القاعدة الأولية، نأخذ بمقتضى القاعدة الأولية القائلة بعدم تداخل الأسباب. أما لو لم يصدق عليه عنوان الكلب مثلا، ولم يكن له مقدر في النصوص، ما عندنا في النصوص تقول إذا وقع جزء الكلب فله كذا، فهنا ماذا نفعل؟ في هذه الصورة عندنا قدر متيقن هو أن جزء الكلب لا يزيد على الكلب، فهذا القدر المتيقن، فقد يساوي وقد ينقص عنه، فحينئذ يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، الزيادة يعني المساواة لمقدر الكلب، النقيصة أنقص، فحينئذ يأتي البحث الذي صار متكررا على القول بالنجاسة، قاعدة الاشتغال تقتضي الحمل على الأكثر، على القول بالتعبد يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، على مبنى المصنف يكون في التفاوت بلحاظ مراتب القذارة أو استقذار الشخص أو مراتب الفضيلة والاستحباب وما شابه ذلك من الوجوه المتقدمة، فصار الأمر واضحا. لذا يقول وأيضا لو وقع في البئر جزء حيوان فمع الصدق نفس عنوانه، كما لو كان الواقع هو المعظم، يعني يصبح نظير ماذا؟ نظير في بحث تغسيل الأموات وتكفين الأموات أنه كان مشتملا على الصدر، تفدنا؟ يعني يشبه هذا البحث أن هذا الذي وقع هو الجزء المعظم بحيث يصدق عليه أنه وقع كلب، فلا إشكال حينئذ في تكرر حكمه. كيف يعني في تكرر حكمه؟ في تكرر حكمه أي فيما لو وقع أيضا جزءه الآخر وصدق على الجزء الآخر أيضا هذا العنوان، أو لا ممكن أن تشرح بطريقة أخرى، أو وقع حيوان بتمامه مع هذا الجزء، التفتنا، فحينئذ يصدق أنه وقع مثلا وقع كلبان أو وقع كلب وشاة كما أشرنا إليه. وإن لم يصدق عليه اسمه فالظاهر اقتضاء فحوى النص، فحوى النص يعني مفهوم الأولوية، عدم ازدياد حكمه عن حكم كله. نعم يحتمل ماذا؟ نقص حكمه عن حكم كله، وحينئذ يدور أمره ماذا؟ بين الأقل والأكثر. وحينئذ فمع الجزم بكونه مما له مقدر، ولو من جهة كونه من جملة، التفت جيدا، هذا يقسمه إلى صورتين. الآن نحن ماذا فرضنا؟ فرضنا وقعت رجل الكلب، ولا يصدق عليها عنوان الكلب، لكن هذا على صورتين. الصورة الأولى أن نكون على يقين بأن له مقدر، وأن وقوع جزء الكلب ينزح له. إذا كنا على يقين ودار الأمر بين الأقل والأكثر، حينئذ على اختلاف المبنى، على مبنى التطهير نأخذ بالأكثر، على مبنى التعبد نأخذ بالأقل، وعلى مبنى الاستقدار العرفي عرفنا الحكم. هذا إذا جزمنا بأن له مقدر. وإلا إذا لم نجزم أنه له مقدر، لا يكون الأمر من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر من مصادق العلم الإجمالي. فإذا لم تجزم بأنه له مقدر، فلا يمكن أن يقال يجب نزح إما الأقل وإما الأكثر، يعني لا يصدق العلم الإجمالي. ودوران الأمر بين الأقل والأكثر من مصادق العلم الإجمالي. واضح هذه النكتة؟ فالتفت جيدا. إذن متى يدور الأمر بين الأقل والأكثر؟ إذا علمنا وتيقن بأن لوقوع رجل الكلب يجب النزح، لكن لا نعرف كم، حينئذ يدور الأمر بين الأقل والأكثر. أما إذا كنا لا شككنا في أصل النزح له، فلا يقال يدور الأمر بين الأقل والأكثر. لا تصدق القضية المنفصلة، لا يصدق يجب إما هذا وإما هذا، لأننا نشك في أصل وجوب النزح. وحينئذ فمع الجزم بكونه مما له مقدر، ولو من جهة كونه في من جملة النجاسات المعلومة بالفحوى من مجموع النصوص. هذا دفع إشكاله، أنه أنت تقول حتى يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجب أن نعلم بأن له مقدر. طب من أين نعلم؟ ما عندنا رواية تقول إذا وقع جزء الكلب، من أين تعلم؟ يقول هذا العلم ليس من الضروري يكون بمدلول مطابق، قد يستفاد من مجموع النصوص. كيف؟ كما استفدنا في العصفور وقلنا وشبهه، تذكرتم المطلب؟ قلنا كلمة الشبه لم ترد في نص خاص، لكن تصيدناها من مجموع النصوص. فنقول هذه الرجل باعتبار أنها مشابهة للجثة لحيوان له مقدر، فحينئذ نجزم بأن لها مقدر. واضح؟ طبعا هذا قال عنه الشارح سابقا على إشكال. عرفتم لماذا؟ يعني مرتين هذا تكرر، مرة في الفأرة، ومرة أخرى وين؟ في وشبه الكلب. شبه الكلب لا يمكن أن نحمله على الشاة، لاحتمال قلنا ماذا؟ أن يكون وشبهه في النجاسة فيحمل على الخنزير وما شابه ذلك. المهم، لذا قال ولو من جهة، يعني العلم الجازم بالنجاسة بلزوم المقدر من أين؟ ولو من جهة كونه من جملة النجاسات المعلومة بالفحوى من مجموع النصوص. وحينئذ فمع الجزم بكذا أنه أيضا مما يقتضي النزح. غاية الأمر يدور أمره بين الأقل والأكثر، لم يعلم مقدره، ففي وجوب الأخذ بأكثر المحتملات أو أقلها وجهان مبنيان على المطهرية وغير المطهرية. على المطهرية بماذا نأخذ؟ بالأكثر. على غيرها نأخذ بالأقل. ومع الجزم بذلك، شنو يعني ومع الجزم بذلك؟ المعطوف على ماذا؟ ما رأيكم؟
يعني
أنه أنه ماذا؟
يعني له مقدر.
فهذه تقدمت، فمع الجزم بكونه مما له مقدر تقدمت. أحسنت، لكن لا يخفى أن العبارة مشوشة. يعني ومع الجزم بذلك، يعني ومع الجزم بأنه ليس له مقدر، هذا إرجاع للاسم الإشارة إلى مرجع تصيدي، وإلا لم يتقدم بهذا الشكل. واضح الكلام؟ هذه الصورة الثانية في الواقع. الصورة الأولى ماذا كانت؟ أن نجزم بأن له مقدر. الصورة الثانية أن نجزم بأنه ليس له مقدر، فحينئذ نشك في وجوب النزح شكا بدويا، مقتضى البراءة والاستصحاب عدم وجوب النزح. لذا يقول ومع الجزم بذلك. من أين فهمنا أن بذلك ترجع إلى أنه ليس له مقدر؟ من قوله ولو من جهة عدم إحراز كونه من جملة أجزائه النجسة. التفت جيدا، يقول لنفترض أنه الذي وقع في البئر من هذا الحيوان القرن، قرن الحيوان، وقرن الحيوان ماذا؟ مما لا تحله الحياة، فلا يكون نجسا. فإذا جزمنا بعدم المقدر لكونه ليس بنجس، طبعا هذا يتم على أي مبنى؟ على مبنى المنجسية. أما على مبنى التعبد يمكن أن يعبدنا كما في خرق الدجاج، كما في برق الدجاج.
ليش براءة يمكن إذا القارن وقع نشك أنه له مقدر أو لا؟
لا لا، هذه العبارة جزمنا بعدمه ولو من جهة عدم إحراز كونه من جملة أجزائه النجسة. هذا قلنا يتم على مبنى التنجيز، التنجيز هذا الذي يجزم بأنه ليس له مقدر. فيبقى الشك شبه بدوية، فيقول ماذا؟ فاستصحاب عدم تشريع وجوب النزح محكمون.
عدم الأزلي
ولو ما قبل التشريع، ما قبل الوقوع، لا ليس من الضروري عدم. ما قبل الوقوع، ما قبل وقوع هذا القرن لم يجب النزح. الآن نشك بعد وقوعه في وجوب النزح، نستصحب ما قبل الوقوع. ليش نروح إلى العدم الأزلي؟
ما هو ليش قال استصحاب عدم التشريع
لوجوب
النزح؟ ما قال
استصحاب
مثلا عدم وجوب النزح؟
أي فليكن أنه هو في بالنتيجة تشريع الحكم. هذا الحكم لم يكن مشرعا، يعني مرة تحمله على الشبهة الحكمية فلا بد حينئذ أن نحمله على العدم الأزلي، ومرة نحمله على الشبهة الموضوعية فلا بد أن نحمله على ماذا؟ على الاستصحاب قبل وقوع في البئر، على المبنيين. ثم لو تكرر مثل هذا الجزء، هذا يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله.